إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصلة إخواني في الله مع دروس السيرة، وهي مباحث طويلة متشعبة، فنحاول أن نذكر ما تيسر من مباحثها في مثل هذه الأيام تعويضا لما مضى من تلك الفترة التي انقطعنا فيها عن الدروس. فكان الكلام إخواني في الله عما يتعلق بغار حراء وما كان من لقياه عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام، ونزول الوحي من السماء على نبينا، ومن ثم الذهاب به إلى ورقة بن نوفل والذي بشره بالنبوة، وأن الذي نزل عليه الوحي الذي يرسله الله جل وعلا إلى أنبيائه وإلى من اصطفاه من خلقه. وبعدما ذهب نبينا إلى ورقة وأخبر بالذي أخبر وذهب عنه الروع، رجع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الغار، رجع إلى الغار، لأن من عادته صلوات ربي وسلامه عليه أنه يستكمل الشهر الكامل، يستكمل شهرا كاملا في جواره ومجاورته لغار حراء. وهذه المجاورة هي ليست جديدة على أهل مكة، بل كانت قديمة، وقد أثر وقد ذكر عن جماعة من العرب أنهم كانوا يجاورون وكانوا يختلون بالغارات، ومنهم من كان يختلي أيضا بغار حراء، فكان ذلك مما عرف عن العرب. فكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه على هذا المنوال يختلي، وقد مر معنا فوائد الخلوة. فذهب نبينا ورجع إلى الغار واستكمل ما كان عليه من التعبد والتفكر في ملكوت السماوات والأرض. وفي هذه الفترة بعدما زال وذهب عنه الروع استبدل بالشوق، فكان نبينا يشتاق إلى رؤية ما كان يراه وإلى رؤية جبريل عليه السلام. ومن باب الفائدة، قال العلماء أن هذا الشهر الذي كان نبينا قد جاور فيه حراء هو شهر رمضان، هو شهر رمضان على قول جماهير العلماء، شهر رمضان، وذلك لأن الوحي نزل في رمضان، وقد قال ربنا جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالوحي نزل في هذا الشهر، إذن هذا شهر شهر رمضان. وعلى هذا قول جماعات وإمة وطوائف من الأئمة من السلف والخلف. فإذن نزل جبريل ونزل الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام في رمضان، بالتحديد يوم الاثنين، بالتحديد يوم الاثنين، لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم الاثنين أو عن سر صومه في يوم الاثنين، قال ذاك يوم أنزل علي فيه، أنزل علي فيه. إذا نزل جبريل على نبينا في غار حراء يوم الاثنين من شهر رمضان، يوم الاثنين من شهر رمضان. ومن باب كذلك التحديد السنوي، قلنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلاء فيما بعد، حبب إليه الخلاء فيما بعد، أولا كان يرى الرؤيا الصادقة الرؤيا الصالحة، وبعد ذلك حبب إليه الخلاء. قال العلماء أن هذا التحبيب للخلوة كان قبل إنزال الوحي بثلاث سنوات، بثلاث سنوات، السنة الأولى، الثانية، الثالثة هي التي نزل فيها الوحي. إذن نعيد، فالسنوات الثلاث من عمره عليه الصلاة والسلام فيها نزل الوحي، الأولى، الثانية، السنة الثالثة نزل فيه الوحي. وقد قال العلماء وكان عمره عليه الصلاة والسلام آنذاك 40 سنة، 40 سنة و6 أشهر. طبعا قام العلماء من أهل الفلك لهم حسابات دقيقة في هذا الباب، وخرجوا يعني كيف توصلوا، بل بعضهم ذكر التاريخ الميلادي، قال كان ذلك في تاريخ شهر ثمانية، شهر أغسطس، شهر ثمانية من عام 610 ميلاديا، شهر ثمانية من عام 610 ميلاديا، هذا كان نزول الوحي في التاريخ الميلادي. أما في التاريخ الهجري فكان في يوم الاثنين من رمضان. وسيأتي معنا تحديد التاريخ الهجري. طيب، قلنا رجع نبينا عليه الصلاة والسلام بعدما علم تعبير ما رأى، فاستكمل الجوار في حراء، فلما استكمل الشهر وانتهى من الشهر خرج نبينا عليه الصلاة والسلام من غار حراء، وفي الصباح هو ذاهب إلى مكة يرجع راجع إلى بيته، إذ به يقول نبينا كما في الصحيح قال: فلما استبطنت الوادي، أي كنت في بطن الوادي، قال: فلما استبطنت الوادي قال: فنوديت، سمع بنداء وسمع بصوت عليه الصلاة والسلام، قال: فنظرت إلى يميني فلم أرى شيئا، وإلى شمالي فلم أرى شيئا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فنظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت إلى خلفي فلم أرى شيئا، قال: فرفعت رأسي، قال: فإذا بذاك الملك الذي جاءني في غار حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. جاء جبريل عليه السلام بخلقته العظيمة التي سدت الأفق، جلس على كرسي بين السماء والأرض. وهذا كما قلنا من أنواع الوحي، أن يأتي الملك على صورته إلى أنبياء الله ورسله. فلما رآه نبينا، وتخيل يا عبد الله بهذا المنظر أن ترى كائن يملأ الأفق يجلس بين السماء والأرض، في ماذا؟ بضخامة في الأجساد والأبدان. قال عليه الصلاة والسلام: قال: فجثوت منه رعبا، أي جلست على الأرض من ماذا؟ من هول ما رأى ومن عظمة ما رأى عليه الصلاة والسلام. قال: فجثوت على الأرض رعبا منه. قال: ثم رجعت إلى خديجة فقلت لها: زملوني، وفي رواية: دثروني، أي الدثار وهو الغطاء. قال عليه الصلاة والسلام: فدثروني وصبوا علي ماء باردا، أي في بيته، فدثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فنزل علي قوله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. فكان هذه أول الآيات نزولا على نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ثم فحمي وتتابع الوحي، ثم بعد ذلك أصبح الوحي ينزل مباشرة على نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه إلى الفترة ما بين نزول جبريل بإقرأ وما بين نزول المدثر، على الصحيح من أقوال العلماء أنها مدة يسيرة. طبعا كما قلنا اختلف العلماء في هذه الفترة، لأن كما قلنا إذا لما نزل جبريل على نبينا قالت عائشة: ثم فتر الوحي، تأخر الوحي. كم التأخير؟ لم تأتي الروايات في ذكر التأخير، إنما استنتاجات من العلماء. منهم من قال أن التأخير استمر لمدة سنوات، ومنهم من قال أقل من ذلك، منهم من قال 6 أشهر، ومنهم من قال 40 يوما. بعض العلماء من الباحثين من المتأخرين من المعاصرين، ولهم في ذلك أيادي بيضاء في تتبع السيرة، ولهم مباحث نفيسة ماتعة، كما كفضية الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى، استنتج أن الأيام الذي فتر فيها الوحي عبارة عن 10 أيام. ثم أتى بعملية حسابية، وهو اعترف رحمه الله تعالى بأن هذا أمر يعني لم أجد أحد يقول به، لكنه قال به، يعني ولو وجدت الحسابات، فهو اعتمد على بعض الحسابات الفلكية، فلو كان قوله صحيح لكان من بدائع ما استنتجه رحمه الله تعالى. خلص هذا الإمام الشيخ رحمه الله تعالى على أن نزول جبريل كان في ليلة 21 من رمضان، 21 من رمضان، في هذه الليلة نزل عليه الوحي، أي جبريل، في أول وهلة، في أول مرة. ثم خرج نبينا من الغار وذهب إلى خديجة ومن ثم إلى ورقة وبعد ذلك رجع واستمر به الحال. قال فلما انتهى رمضان، لأن في بعض الروايات فلما انتهيت من جواري، من تمام شهر، انتهى من شهر رمضان، نزل إلى الوادي. إذن صادف إيش من يوم؟ صادف شوال، الأول واحد من شوال أو الأول من شوال. قال إذن فتلكم الأيام عشرة أيام، عشرة أيام هي التي انقطع فيها الوحي عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فكان نبي في هذه الفترة كان ماذا؟ على حزن، وكان كذلك على شوق، وكان على تطلع لرؤية جبريل عليه السلام. استمرت عشرة أيام كان نبي يتطلع لذلك، لكن الوحي انفتر، انقطع لهذه المدة. ثم بعد ذلك لما نزل في أول شوال، فلما استبطن الوادي نزل جبريل للمرة الثانية. وهنا يأتي مذهب الجمهور في أن نبينا في المرة الأولى إنما بشر بالنبوة، وفي المرة الثانية بشر بالرسالة، على من قال بالتفريق بين النبوة والرسالة. والتفريق واضح، التفريق لابد منه، لكن سيأتي معنا ما يتعلق بتفريق العلماء. لكن أن هنا النبوة بشر به أولا، وبعد ذلك جاءت البشارة بالرسالة. وهنا تأتي فائدة، فقال الشيخ رحمه الله تعالى إذن نزل الوحي واستمر انقطاع عشرة أيام، ثم نزل في أول شوال. قال ومن هنا نعلم السر في أن المسلم في العشر الأواخر من رمضان يعتكف، والسر في جعل أول شوال هو ماذا؟ يوم عيد. انظر بدعته رحمه الله تعالى في الاستنتاج، عشرة أيام الذي فيها ماذا؟ الذي اعتكف بها نبي مع التطلع، جعل هذه الأيام سنة لأهل الإسلام بالاعتكاف، وجعل أول يوم من أيام شوال ماذا؟ هو يوم عيد. لماذا؟ قال لأن في هذا اليوم نزلت الرسالة على نبينا عليه الصلاة والسلام. أشهد إخواني في الله أن نبينا صلاة ربي وسلامه عليه بهذه الآيات التي أنزلت عليه بشر بالرسالة: يا أيها المدثر قم فأنذر. أمره ربنا جل وعلا بالرسالة، أن يقوم ويعلم الناس وينذر الناس بعذابه سبحانه وتعالى. ومن هنا نعلم أن قول من يقول من أهل العلم بأن الفرق بين النبي وبين الرسول بأن النبي أوحي إليه بوحي لكن لا يؤمر بالتبليغ، فهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. وإن كان جماعة من العلماء يقولون به، لأن مسألة خلافية، لكن يرده مثل هذه الآيات أن الله جل وعلا أمر بالنذارة، أمر بالنذارة، ولا تكون النذارة إلا بتبليغ الناس. فقال العلماء ما الفائدة إذا أن الرجل يوحى إليه بشرع أو يوحى إليه بوحي ثم يبقى في بيته؟ لا ينفعه، لا بد أن يدعو، النبي يدعو إلى الله والرسول يدعو إلى الله جل وعلا. فقال ربنا جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر، أمره بالنذارة. وبهذا نعلم أن كل من آتاه الله جل وعلا علما يبلغ دين الله، كل من آتاه الله علما أو آتاه الله فهما من كتاب الله ومن سنته عليه الصلاة والسلام يبلغ دين الله جل وعلا، كل على قدر استطاعته، من استطاع أن يبلغ دين الله بلسانه فعل، وإن كان يبلغ دين الله بفعاله فعل، وإن كان يستطيع أن يبلغ دين الله بأخلاقه فعل. فإن الدعوة بالأخلاق دعوة، الدعوة بالأخلاق دعوة. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يعترفون بأنهم لربما تأثروا من فلان ابن فلان من أئمة السنة، ما تأثروا بأقواله ولا تأثروا بأفعاله، وإنما تأثروا بسمته، بسمته وأدبه وخلقه، في ترحاله، في مشيه، في كلامه، في أخلاقه وسمته كانوا يتأسون به. فالأخلاق إخواني في الله دعوة إلى الله جل وعلا. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أول ما أمره الله جل وعلا بالتوحيد بأن يعظم ربه ويعظم ذاته جل وعلا بالتكبير، بأن يجعله أكبر من كل شيء في هذه الدنيا، فقال يا أيها وربك فكبر وثيابك فطهر. واختلف العلماء بالثياب هنا، منهم من حمل الثياب على الظاهر فقال المقصود بالثياب أي اللباس، أن ثيابك أي لباسك يطهر من النجاسات ومن الأوصاف من الأقدار، فليس من اللائق أن تقف بين يدي الله جل وعلا وأنت على نجس. ولهذا كان من أمور الواجب التطهر منها تطهير الثياب من الأنجاس والأقدار. ومن العلماء من ذهب إلى أن الثوب هنا المقصود به العمل، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك، طهر أعمالك من الشرك ومن الرياء ومن كذلك من نواقض القبول، لأن من معاني الثوب العمل، من معاني الثوب العمل. يقول العلماء في تصريف كلمة ثاب يثوب ثوبا، قال ثاب من الرجوع، ثاب من الرجوع. لماذا سمي الثوب ثوب؟ لماذا يقال هذا ثوب؟ قال ما يسمى الثوب ثوب لأنك بعدما تقلعه يعود إليك، يرجع إليك الثوب، يرجع إليك، تجعل اللباس هنا تذهب ثم ترجع ثم يرجع إليك. فلوجود الرجوع سمي الثوب ثوبا، ولهذا سمي الأجر ثوابا، لأنك مهما عملت من أعمال فإن أجر الأعمال أين يذهب؟ يرجع إليك، مثل الثوب، تنزع الثوب يرجع إليك، وهكذا العمل، تفعل العمل فيرجع إليك. فلو رجوع العمل إليك ولو أجرة العمل ترجع إليك سمي ثواب، وسمي ذلك ثياب. ثياب وثواب الجامع بينهما أن الكل يرجع إليك. فهنا وثيابك فطهر حملت على الظاهر، وحملت كذلك على أنها الأعمال، فإن الأعمال ينبغي أن تطهر، تطهرها من الشرك، تطهرها من الرياء. وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. وبهذا إخواني في الله، ومن هنا سيأتي معنا ماذا ما يتعلق بالدعوة إلى الله جل وعلا، وتأتي مرحلة جديدة لنبينا عليه الصلاة والسلام انقلب بها من أن يكون إنسان عادي أو يقول مواطن مع عشيرته إلى أن يكون ماذا؟ نبيا مرسلا أرسله ربنا جل وعلا بالوحي والرسالة. وستأتي معنا الحوادث الطويلة العريضة المتعلقة بالحالة المكية، ما كان من حالة السرية والدعوة الجهرية، وما كان من الحوادث التي وقعت في سيرته عليه الصلاة والسلام، ونرى كذلك ما كان من مقابلة الناس والكفار، ومن كان من أول الناس قبولا وإيمانا به عليه الصلاة والسلام. كل ذلك يأتي معنا إن شاء الله في دروس قادمة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.